بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة القلم، وتوقفنا عند قصة أصحاب الجنة في هذه السورة. يقول الله تعالى: إنا بلوناهم، بلونا كفار مكة بالدنيا بالمال والبنين، وأمهلناهم وأطلنا في أعمارهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وأصحاب الجنة كما قال قتادة رحمه الله، هذه الجنة، هذا البستان، كان لشيخ كبير، وكان يدخر قوت سنة لأهله وأولاده ويتصدق بالباقي، وكان أولاده يمنعونه من الصدقة، يطمعون في المزيد من المال والدنيا. فلما مات منعوا المساكين حقهم، وأخبر الله تعالى عنهم في هذه القصة، وهي قصة معروفة عند الكفار، ويقال هذه الجنة كانت في اليمن، والله أعلم. يقول: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني بالدنيا. قال: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا ليصرمنها، والصرم هو القطع بحسم، يعني ليصرمن ويقطعن ثمار هذه الجنة إذا دخل الصباح مصبحين، ولا يستثنون، لا يقولون في حلفهم إن شاء الله، لشدة عزمهم على هذا الأمر، ولا يستثنون، لأن الإنسان إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، هذا يدل على شيء من التردد وعدم الجزم، وإن كان هذا هو المستحب. وإذا قال إن شاء الله ثم لم يفعل ما حلف عليه، فليس عليه إثم ولا كفارة، لأنه قال إن شاء الله. قال: ولا يستثنون، هؤلاء لا يستثنون، ما يقولون إن شاء الله لشدة عزمهم على هذه المعصية، وهي أن يمنعوا الفقراء حقهم. قال الله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف، والطواف يدل على الدوران، يعني جاء الجنة إعصار وطاف عليها، لم يبق ثمر من ثمارها فأحرقها، إعصار فيه نار أحرقت الجنة، فطاف عليها طائف من ربك. سبحان الله، تأمل، لما ذكر العقوبة قال من ربك، هذه تربية من الله تعالى، عقوبة الله تعالى للعبد هي تربية له حتى يستيقظ من غفلته ويرجع إلى ربه. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهذا من شؤم المعصية. تأملوا، مجرد العزم على المعصية وأن يمنعوا المساكين حقهم، هكذا نزل عليهم العذاب. قال: فأصبحت كالصريم، أصبحت الجنة كالصريم، الصريم يعني الليل المظلم، لأن الصريم يطلق على الليل، لأن الليل يقطع النهار ويصرمه، كما عرفنا الصرم في اللغة بمعنى القطع. قال: فأصبحت كالصريم، يعني كالليل المظلم أو البستان الذي لا ثمر فيه. فتنادوا مصبحين، هم لا يدرون ما الذي حصل بجنتهم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. قال: فانطلقوا وهم يتخافتون فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تأمل، عالم السر والنجوى يخبرنا عن نجواهم، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. قال: وغدوا على حرد قادرين. وغدوا على حرد، حرد يعني الغضب والشدة، يعني القصد إذا كان فيه شيء من الغضب ومنع الخير يسمى حرد، وذلك يقال أسد حارد يعني غاضب. وكذلك الأحرد هو الرجل الذي إذا مشى يرفع رجليه وقوائمه متكبرا متجبرا هكذا. فانطلقوا، قالوا وغدوا على حرد، يعني على قصد منع الفقراء حقهم بغضب، ويظنون أنهم قادرين على هذا. فقال: وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها، وصلوا الجنة، فلما رأوها مفاجأة، قالوا: إنا لضالون، يعني ضللنا الطريق، ضيعنا جنتنا، ليست هذه جنتنا. ثم تفكروا، التفتوا يمينا يسارا، لا، وهذا الطريق الموصل إلى الجنة، وهذه هي جنتنا، كيف أصبحت هكذا كالليل المظلم، احترقت، ما فيها ولا ثمرة. فرجعوا إلى أنفسهم، عرفوا أنهم ظلموا أنفسهم، بل نحن محرومون، حرمنا من بركتها وخيرها لأننا حرمنا الفقراء حقهم، بل نحن محرومون. هنا انتهز أوسطهم الفرصة في نصيحتهم، لأن القلوب انكسرت. قال: أوسطهم، وهو أعدلهم، ليس المقصود أوسطهم يعني في السن، لا، أوسطهم كما قال الله تعالى في أمة محمد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مع أننا آخر الأمم. معنى وسطا يعني عدولا خيارا، لأن الوسط في الغالب دائما يكون هو الأحسن والأعدل. فكذلك قال هنا: قال أوسطهم، يعني أعدلهم وأحسنهم وأصلحهم. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هو نصحهم من قبل، ألم أقل لكم لولا تسبحون. فهنا رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إلى الله، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. تأملوا الإخوة الأخوات في هذه الآية، الله تعالى ما قال: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تستغفرون، مع أن هذا هو المتبادر للذهن. هم وقعوا في هذه المعصية، منعوا المساكين حقهم، فالمتبادر للذهن أن يقول لهم: لولا تستغفرون، استغفر الله من هذه المعصية. لكن تأمل، قال: لولا تسبحون، لماذا؟ تأمل، التسبيح ما معناه؟ التسبيح معناه تنزيه الله تعالى، والذي يعصي الله جل وعلا لا يسلم من أنه يتنقص الله تعالى بلسان حاله. يعني هذا الذي يعصي الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كأنه لا يلتفت إلى نظر الله تعالى إليه. ألم يعلم أنه في قبضة الله؟ ألم يعلم أن الله تعالى قد أنعم عليه بالنعم، ثم هو مع ذلك يجحد نعمة الله ويعصي ربه جل وعلا؟ فهذا كله في الحقيقة عدم تعظيم لله، والتسبيح تعظيم لله. فالتسبيح هنا يجمع بين هذين الأمرين، فيه تنزيه الله تعالى عما وقع في نفوسهم من سوء الظن بالله وتنقص الله، لأنهم لما انطلقوا وهم يتخافتون كأنهم يقولون: ما حد يسمعنا، والله لا يسمعنا، والله لا يرانا. فهذا تنقص لله، فكم من المناسب أن يذكرهم بعظمة الله: سبحوا الله، نزهوا الله من هذا الظن الفاسد، فالله يراكم والله يسمعكم. فهذا فيه تعظيم الله تعالى مع التوبة والاستغفار من الذنب. ولذلك هذه الآية تفتح لنا معنى جميل في التسبيح، هذه الآية تفتح لنا معنى جميلا في التسبيح لله تعالى. لما نقول سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله بحمده، نستشعر أن التسبيح من معانيه التوبة من المعاصي والذنوب وتعظيم الله جل وعلا. فلما تقول سبحان الله يعني أنزه الله من غفلتي، فالمعصية فيها سوء ظن بالله، فيها تنقص لله، فيها أن العبد كأنه لا يبالي بنظر الله إليه. فالتسبيح فيه تعظيم لله، توبة واستغفار في حقيقته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أن لو قالها بقلب حقا عظم الله لتاب إلى الله تعالى. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ولذلك هذه الآية تشبه قول ذي النون يونس عليه الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذلك الله قال عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ومن صدقهم في التوبة إلى الله تعالى قال: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد يلوم الآخر، لماذا ما ذكرتنا، لماذا ما سمعنا كلام أخينا الصالح الذي نصحنا، كل واحد يلوم الآخر، وهذا من صدقهم في التوبة إلى الله تعالى. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، يدعون على أنفسهم بالويل ويعترفون بذنبهم: إنا كنا طاغين، يعني هذا هو الطغيان، تكبرنا وتجاوزنا الحد حتى منعنا الفقراء حقهم. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. ثم مع الاعتراف بالذنب والانكسار والخوف من الله تعالى أيضا يرجون رحمة الله، وهكذا المذنب يخاف ويعترف بذنبه لكن في الوقت نفسه يرجو رحمة ربه ولا ييأس من رحمة الله. قال: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فرحمة الله واسعة، فما دام أنهم تابوا إلى الله فالله سيبدلهم جنة خيرا منها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، نرغب إلى الله تعالى في خير الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى معقبا على هذه القصة: كذلك العذاب، يعني مثل ذلك العذاب، يعني مثل ذلك العذاب الذي نزل عليهم في هذه الجنة، الريح التي أحرقت الجنة، مثل ذلك العذاب عذاب الله جل وعلا، فعذاب الله شديد. ثم قال هذا يعني مثل هذا العذاب الشديد الذي حل عليهم عذاب الدنيا، ثم قال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لما كفروا، لما عصوا الله، لما منعوا المساكين حقهم. قال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم تأمل قول الله تعالى، ما أجمل هذه الآية في ختام هذه القصة: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. يعني هذا ليس مقطعا جديدا، بعض الأئمة ربما يقرأ هذه الآيات فيقف عند قول لو كانوا يعلمون ويركع، ثم يبدأ بعد ذلك إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لكن قراءة هذه الآية مع ما تقدم أجمل وأحسن. لماذا؟ لأن هذا يتبع ما تقدم، لما ذكر الله تعالى زوال جنة الدنيا ذكرنا ورغبنا بجنة الآخرة. فالدنيا زائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. تلك الجنة هي الجنة الباقية، فيها النعيم الذي لا كدر فيه، فيها الثمار لا مقطوعة ولا ممنوعة، فيها السعادة. المتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم تأتي تعقيبات أخرى تتناسب مع مقصود السورة. فهذه قصة أصحاب الجنة، تأملوا كيف ذكرها الله تعالى في سورة القلم. لماذا؟ لأن هذه القصة فيها تحذير من خلق الكبر خلهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلذلك الله تعالى ذكر هذه القصة في هذه السورة. وكما عرفنا نحن سورة القلم سورة أخلاق، الله تعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، دفع عنه شبهة أنه مجنون كما يفترون بأنه على خلق عظيم، وبين أخلاقهم الفاسدة، ومنها مناع للخير معتد أثيم. ثم ذكر مثالا على الأخلاق الفاسدة في هذه القصة في سورة القلم، فيها تحذير من الخلق الفاسد، خلق الكبر والبخل. وهذا من جمال القرآن، انظر كيف الآيات تأتي، يعني قصص وقسم وبيان الأخلاق الفاسدة، و تتنوع الأساليب في كتاب الله تعالى، لكن كلها ترجع إلى مقصود واحد في السورة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.